إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور. سبق أن ذكرنا عدة آداب من آداب المتبايعين، و جملة ما رأيناه من آداب المتكسب هو: أولا، هو أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل بما يلاقيه من التعب والنصب وغير ذلك، وثانيا هو التحلي بأدب البكور، وثالثا هو التحلي بآداب أو بذكر الله تعالى في مواطن الغفلة والأسواق ونحوها، والأدب الرابع كان القناعة، والأدب الخامس كان هو طلب الحلال. وقد أطال المؤلف رحمه الله في ذكر الأحاديث المرغبة في طلب الحلال والترهيب من طلب الحرام، ورأينا مفاسد ذلك من عدة وجوه كثيرة. وكان آخر حديث رأيناه حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يربو، أي لا ينبت ولا ينمو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. واليوم إن شاء الله تعالى نرى الأدب السادس الذي يابد أن يتحلى به المسلم الذي يطلب الرزق. لذلك ضمنت هذه الأداب كتاب البيوع من هذا الكتاب. الأدب السادس الذي سنتناوله الليلة إن شاء الله تعالى هو الورع، التحلي بالورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور. و لا قلنا في المجالس السابقة أن القناعة درجات ثلاث، فأعلى وما يطلب من المسلم حتى يتحلى بالقناعة هي القناعة التي تصونه عن الوقوع في الحرام، فهذه رأس القناعة. ولكن يتحلى المسلم أحيانا بأن لا يتوسع في الحلال، لا يتوسع في الحلال ويترك الحلال، هذا ما يسمى بالزهد. وهناك مرتبة الورع، مرتبة الورع، وهذا ما سنقف عنده إن شاء الله تعالى. ما هو الورع؟ الورع يعرفه العلماء بأنه ترك الشيء الذي يخشى ضرره في الآخرة. الورع هو ترك الشيء الذي يخشى ضرره في الآخرة، تتورع من الشيء. ولا شك أن أعلى درجات الورع هو، أو المطلوب من المسلم أن يتورع منه، هو الحرام بالدرجة الأولى. ولكن هناك أشياء يتورع منها المسلم لأنه يخشى أن تضره في الآخرة، وربما كانت مباحة وربما كانت مكروهة فقط، فهو يتورع عنها لأن ربما ضرته في الآخرة. وقد يتساءل كثير منا عن الفرق بين الزهد والورع، خاصة أنه ما يقترنان دائما، ما تسمع بكلمة الزهد إلا وهي تقرن بالورع، فهل ثمة فرق بينهما أو أنه لا فرق؟ الصواب أنه هناك فرق، أن هناك فرقا واضحا بينهما من خلال هذا التبويب الذي سردناه عليكم. فالورع كما ذكرنا هو ترك الشيء الذي يضرك في الآخرة، أما الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. أيهما أعلى؟ الزهد أعلى. الورع هو ترك ما يخشى الضرر ضرره في الآخرة، قد يكون ذلك الشيء محرما، قد يكون ذلك الشيء مكروها، قد يكون ذلك الشيء شبهة. أنت تترك الشيء الذي تخشى ضرره في الآخرة، الزهد لا، الزهد أنك تترك الشيء الذي لا ينفعك في الآخرة، ربما كان حلالا لكنه لا ينفعك، مثلا أكلة معينة، لباس معين، مركب معين، بيت معين، هذا لا ينفعك في الآخرة، أنت تتركه، هذا ليس محرما، ليس مكروها، وليس فيه شبهة، ولكنك تركته لماذا؟ لأنه لا ينفعك، لذلك كان الزهد أعلى من الورع. فهم، لأن الزهد دائما هو ترك الحلال، الزهد وترك الحلال دائما وترك التوسع فيه. الورع لا، يصدق على ترك الحرام، يصدق على ترك المحرم، يصدق على ما فيه شبهة. فهم، فإذا اتضح لك أن هذا الشيء حلال وتركته، نقولوش ورعت، هذا تورع، لا، هذا زهد. فهم، هذا زهد، تركت الشيء الذي تعلم أنه حلال، نقول عنه هذا زهد. تركت الشيء الذي فيه شبهة نسميه ورع. هذا هو الفرق بين الورع والزهد، وهذا ما بينه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تحفة العراقية. وتحفة العراقية هي رسالة ضمن مجموع الفتاوى، وأيضا بينه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد وفي مدارج السالكين وغيرها من كتبه. الورع، من الورع أو كما بينا، الورع هو ترك الشبهات وما يحوك في الصدور. فالمؤلف رحمه الله عطف هذه الأمور على الورع، وإلا فهي الورع. الورع هو ترك الشبهات وترك ما يحوك في الصدور، أي شيء يبقى في صدرك، فيه شيء في صدرك، أي لا تطمئن إليه النفس وتكره أن يطلع عليه الناس، كما ستأتي الأحاديث في ذلك. غاية ما في الأمر أن المصنف عطف من باب عطف الخاص على العام، لأن الورع قلنا يصدق على ترك المحرم، يصدق على ترك المكروه، لكن هنا الآن الحديث عن الشبهات، أشياء يلتبس عليها، هل هي حرام أو هي حلال، أو شيء يبقى إثمه في صدرك، يحوك في صدرك، يعني لا تطمئن إليه النفس، فأنت لست مطالبا بأن تفتي الناس بالتحريم لأجل أنه قد حاك في صدرك، تورع عنه. فهذا غاية ما يمكن أن يفعله الإنسان الصالح المؤمن الصالح. لكن هل كل شبهة، هل كل شبهة يجب علي الابتعاد عنها؟ هل كل شبهة يجب علي، أقول يجب، هل كل شبهة يجب علي أن أجتنبها؟ فالعلماء رحمه الله تعالى من خلال كلامهم نجدهم أنهم ربما يقسمون الشبهات إلى أنواع، إلى أنواع ثلاثة رئيسة. هذا الأصل فيها أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع. هناك شبهات قوية جدا، هناك شبهات قوية، يعني شبهة قوية، وهناك شبهة ضعيفة، وهناك شبهة شيطانية. هناك شبهة قوية، وهناك شبهة ضعيفة، أي ليست بقوية، صح شبهة لكن ضعيفة، وهناك شبهة لا، ليست بقوية ولا بضعيفة حتى، بل هي شبهة شيطانية، أي الشيطان يمليها عليك. فأما الشبهات القوية فيجب على المسلم اجتنابها. شبهة قوية يجب عليه اجتنابها. ومن جملة الأمثلة التي يمكن أن نجعلها ضابطا للشبهات القوية، كما لو تعارض لديك نصان ولا مرجح لأحدهم على الآخر، نصان لا مرجح لأحدهم على الآخر، نص يقول لك حرام ونص يقول لك حلال، مفهوم؟ فهنا أنت الآن لو لديك مرجح، لو عندك شيء ترجح به فاللهم بارك، تأخذ بما ترجح لديك وليس عليك من سبيل، لكن المشكلة لم يترجح لديك شيء. فهنا يجب على المسلم، يجب احتياطا لدينه واحتياطا لعصمة أمره، أن يجتنب ذلك الشيء. فنرى العلماء رحمه الله تعالى، علماء الأصول، يصرحون بأنه إذا تعارض الحاضر المانع، يعني الشيء الذي يحرم عليك شيء، إذا تعارض الحاضر والمبيح، أي المانع والمجيز، وش يقدم؟ يقدم الحاضر. لماذا يقدم الحاضر؟ يعني استحبابا، يقدم الحاضر وجوبا، يجب عليك أن تعمل بالنص الذي يمنع. لماذا؟ لأن دائما المسلم إذا أخذ بالحاضر فقد استبرأ لدينه، أي لا يقع في الإثم، لكن لو أخذ بالنص الذي يبيح فربما وقع في الإثم من حيث لا يشعر. فالإنسان دائما يحتاط لدينه، فإذا كان الإنسان يحتاط لبدنه، يحتاط لقوته، يحتاط لولده، فكيف إلى يحتاط لدينه؟ فهذا واضح هذا الفطرة السليمة والشرع القويمة قد بينت أنه متى تعارض لديك نصان أقول ولا مرجح لأحدهما. لماذا؟ لئلا نتسرع، لأنه اليوم ربما نجد تسرعا في تطبيق هذه القاعدة. هذه القاعدة تطبقها متى؟ إذا تعارض لك نصان ولم يمكنك أن ترجح، لكن لو كان هناك مرجح من المرجحات أو يمكنك الجمع أو أمكنك الجمع، فلماذا لا تجمع؟ لماذا؟ لأن في الجمع إعمال لكلا الدليلين تعمل بهم الاثنين كي تجمع. مثلا لو قلت بأنه مكروه، لو قلت بأنه مثلا يعمل بهذا في حالة ويعمل بهذا في حالة، هنا ما شاء الله، لكن أنك ترجح هذا صعب. فمن المرجحات أنك تقدم النص الحاضر. كذلك من الضوابط، قلنا هذا ضابط، تعارض لك نصان لا مرجح لأحد. من الضوابط أيضا التي يمكن جعلها مما يجب فيه اجتناب الشبهة، إذا تعارض المانع والمقتضي. المقتضي أو مثل المسألة الأولى، يعني تعارض لك أصلان، أصل يبيح وأصل يحرم أو شبهة تحرم، وخاصة خاصة في الأبضاع يعني الفروج في مسائل الزواج، وخاصة في اللحوم، وخاصة في الحدود، الإنسان يحتاط في مثل هذه الأشياء في الأعراض. يعني مسائل الأبضاع مبنية على اليقين، مسائل اللحوم مبنية على اليقين، مسائل الأعراض أن الإنسان مثلا يأتي ويتهم شخصا معينا هذا لابد فيه من يقين. كذلك مسألة الأموال لكي تنتفع بها لابد فيها من أن تتيقن الحدود، أن تقيم حد على إنسان. فهنا متى طرأت شبهة في مثل هذه الأمور فاجتنب. فهنا يجب إذا تعارض لك أصلان أحدهما يقتضي لك يقضي عليك أن تفعل، وأصل آخر مهكش نص، أصل آخر يمنعك. مثاله مثلا في الأبضاع، احنا نستدل على مثل هذه القواعد بما حدث في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. تجد مثلا في صحيح البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل تزوج بمرأة، تزوج بمرأة، فهذه امرأة ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، امرأة لأبي إيهاب ابن عزيز. فأتته امرأة وما هوش من أهل المدينة، أتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوجها، أرضعت عقبة والتي تزوجها. فقال لها عقبة رضي الله تعالى ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، يعني أول مرة أسمع بأنك قد أرضعتني. فركب هذا الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، لاحظ كيف وقد قيل، أي مدام أنه قد قيل أن هذه المرأة قد أرضعتك أنت وهذه المرأة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. الرضعات هذه احنا نعرف أن الرضعات تحرم خمس مشبعات، لكن هنا المرأة لا تدري. مثلا لو تأتي الآن امرأة تجزم بأنها أرضعتك وتدرك بأنها أرضعتك مرة مرتين ثلاثة أربعة تحرم؟ لا تحرم. لكن هذه تقول أرضعتك لا أدري والله خمسة ولا أربعة، هنا وش تدير؟ المقتضي وش يقول لك؟ الأصل الأول وش إباحة هذه المرأة لأنها ليست محرمة عليك. الآن جاء ما يمنع وهي أن كونها ذات رضاع، أختك من الرضاعة. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لا اعمل بالأصل، الأصل في الأشياء إباحة حتى تتيقن؟ ما قالوش حتى تتيقن أنها أرضعتك، ما قالوش حتى تتيقن أنها أرضعت خمس رضعات. مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عليه، فقال كيف وقد قيل. قال في الرواية ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا في الأبضاع. لذلك تجدون العلماء يقولون الأصل في الأبضاع تحريم، أي متى طرأ الشك. احنا وش عادة لما يطرأ الشك وش دير؟ تعمل بالأصل، الأصل والإباحة. لكن لا، في مسألة الأبضاع لا، مسألة الأبضاع تحتاط فتعمل بذلك الشك لأنه شبهة قوية. لو ثبت على المرأة أنها كذبت خلاص زالت الشبهة، كذبت المرأة زالت الشبهة. نحن نحكي على المرأة تحكي أمرا فعلت، ومسائل الرضاع من تقبل شهادة؟ هل يمكن للرجل أن يشهد؟ هل يحضر الرجل مسائل هذه؟ قابلة قالت قابلة والمرضعة تقبل شهادة المرأة وحدها في مسائل التي تخص النساء، لا نطلب شاهدين من الرجال. أين الرجال؟ هل يحضرون الرجال الرضاع؟ هل يحضر الرجال وقت ولادة المرأة؟ للأسف في هذا العصر نعم. فهم هذا، هذا مهم جدا في مسألة اللحوم. شفنا حديث في تفسير سورة المائدة، شفنا حديث عدي بن حاتم الطائي الذي رواه مسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له كيف يصطاد وكذا، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، أي إذا لقيت الصيد تاعك ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لماذا؟ لأنه ربما مات بالغرق وليس بسهمك. قد يأتي إنسان يقول ربما العكس، مات بالسهم ولم يمت بالغرق، شو نقوله؟ نحتاط هنا، وهذه شبهة يجب علينا أن لا نأكل من هذا اللحم، لحم هذا الصيد. لماذا؟ لأنه طرأت عليه شبهة التحريم. نلاحظ في الأبضاع في اللحوم الشبهة قوية، فالإنسان ما تتعارض أصلان، ما تتعارض نصان، فنعمل بالأصل والأصل الذي يمنع، ولا نعمل بالأصل والنص الذي يبيح. لماذا؟ لأن في ذلك عصمة للدين. أما مثلا تجد في الحدود، الحدود لا يخفى عليكم القاعدة درء الحدود بشبهات. في حديث يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو موقوف، إدراء الحدود بالشبهات. كان شبهة مثلا السارقة، لماذا تجدونهم يفصلون؟ يفصلون في مسألة السارقة، يشترطون نصابا وهو ربع دينار فصاعد، ويشترطون أن يؤخذ المتاع من حرز مثله، ويشترطون أن لا يكون في وقت مجاعة. لماذا؟ لأن الذي يسرق في وقت مجاعة ربما كانت لديه شبهة وهو المخمصة، خلاص كنت أموت، أنتم تبيحون أكل الميت عند الاضطرار، فما بالك بأكل مال مسلم؟ فمن باب أولى، يعني الميتة محرمة دائما، المسلم قد يهدي إلي ماله، قد يباح في بعض الأحيان، فلا شك أنه أولى بتحليل. هنا تدرأ الحدود بالشبهات، تدرأ لا يقام عليه الحد. كذلك لو أخذه من غير حرز مثله، الناهب المنتهب والمختلس والخائن هذا لا تقطع يده، الذي يأخذ الشيء من حرزه أي من المكان الذي يخبأ فيه المتاع، هذا هو الذي تقطع يده. لماذا؟ لأن في تلك المقامات هناك شبهة، هناك شبهة. كذلك في مسألة الزنا، الله عز وجل ضيق في مسألة التهمة بالزنا، فاشترط 4 شهود من الرجال يشهدون على ذلك بأنهم قد رأوا الزنا حقيقة، لا مجرد وجود المرأة والرجل تحت لحاف واحد، فلابد أن يتأكد الشهود بأنهم رأوا الزنا بأعينهم، لا مجرد الشك. لماذا؟ إدراء الحدود بالشبهات. واختلف العلماء لأجل هذا الأصل، إذا وجدت رائحة في فم إنسان، في فم رائحة خمر في فم إنسان، بخلاف ما لو وجدت في ثيابه، قالوا لا، لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه ربما ما شرب، ربما استعملها في استعمال آخر. إذا وجدت في فمه، هنا اختلفوا، فمنهم من أوجب الحد ومنهم من لم يوجب الحد. لماذا؟ قالك ربما لم يشرب، ربما هم بالشرب ثم سبحان الله. لماذا كل هذا التضييق؟ قالوا ادرأوا الحدود بشبهة. فمسائل الحدود ليست سهلة، متى جاءت الشبهة، الشبهة القوية ضابطها إذا تعارض أصلان، إذا تعارض نص حاضر ومبيح، وخاصة في مسائل الأبضاع، في مسائل اللحوم، في مسائل الحدود، فلا بد على المسلم أن يجتنب الشيء الذي، إذا ما يجيش إنسان إذا تفقه في هذا الأمر، ما يجيش إنسان بمجرد خلاف بين أهل العلم وش يقول يا أخي هناك من أباح، لما هذا قول من لم يدرس الشرع، هناك من أباح، سبحان الله، هل هذا هو الدين؟ بمجرد ما ترى احنا لو كان هناك نصان، نص الرسول صلى الله عليه وسلم ونص الرسول صلى الله عليه وسلم، وش نعمل بالذي حرم؟ فكيف بقول عالمين اثنين؟ أنا نظن بلي هذا أولى، لا إذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قدمنا فيه الحاضر على المبيح، فكيف بكلام أهل العلم في المسائل التي يطرأ علينا شبهة؟ ما يجيش إنسان يقول هناك من أباح، لا، بل إن كنت مسلما حقا ورأيت القولين قويين عليك أن تأخذ باش بالحاضر، لأنه أسلم لدينك، فهذا هو الورع. هناك شبهات ضعيفة، القسم الثاني شبهات ضعيفة، بمعنى أن جانب الحل غلب عليها، الجانب تاع الحل غالب عليه ولا دليل على المنع، لا دليل على المنع. فهنا لا يلزم المسلم ترك ذلك الفعل، لا يلزمه ذلك، يعني ما هوش واجب عليه أو لا يحرم عليه فعل ذلك الأمر متى كانت الشبهة ضعيفة، يحتمل ويحتمل. طبعا هناك شبهات الضعف درجات أو دركات كما نقول، الضعف ودركات، مثل الحديث، كان حديث ضعيف حديث موضوع، مفهوم، كان حديث ضعيف حديث موضوع، حديث ضعيف لأجل الضبط، حديث ضعيف لأجل العدالة، يختلف. فكذلك في الضعف مثل الأشياء كان ضعف، لكن هل نحكي على الأصل شبهة ضعيفة أي ليست بقوية، ليس عليها دليل، لا تعارض أصلا بقوة، فهذه قلنا لا يلزم على المسلم ترك هذه الشبهة، وقد يتركها بعضهم لما يغلب عليه من الصلاح، يغلب عليه الصلاح، إنسان صالح يترك أدنى شبهة، يترك الفعل، أو لما يغلب على ظنه من المصالح والمفاسد، هذا بحسب الشخص، بحسب الحال، بحسب الزمان، بحسب المكان، شيء يباح لفلان لا يباح لفلان، شيء يقول لك افعله ولا حرج، غيرك لا تفعله، لماذا؟ صحيح أنه لا يلزمك تركه، لا يلزمك، لكن الأولى ألا تفعله أنت ويفعله فلان. وهذا في كثير من المسائل تحرم على كما يقول لك العلماء أهل الجاه، أهل ذوي المناصب الذين يعتبرون قدوة، هناك أشياء لا تباح لهم تباح لغيرهم، مثلا الجلوس في الطرقات، جلوس في الطرقات أما ولو ما كاش منكر، مجرد الجلوس ينبئ عن تضييع الأوقات، إنسان ذو جاه مثلا يتخذ قدوة لا ينبغي أن يجلس هكذا في الطريق ويتحدث، بل يأخذ من يحدثه إلى مكان. فمثلا دخول المقاهي، الناس العوام تقولش تقولهم حرام دخول المقاهي، ليس بحرام، هو حرام لشيء آخر، قطعنا الحديث ذي خطرات الذي اخترق، قطعنا الحديث ما كملناش، اي كوجود مثلا الناس تدخن هذا منكر سبحان الله، ان استطعت ان تغير فغير، ما استطعت ان تغير فلا يجوز لك البقاء، ودلوني على مقهى لا يدخن فيه ادخله الان، صح ولا لا؟ انسان لازم يكون واعي، هذا منكر، انت معايا انه هذا منكر، لماذا لا تغيره؟ مقهى مثلا فيه موسيقى لا يحل لك البقاء فيه، نحن نحكي على مقهى عادي عادي ماشي، يجوز عادي تجلس تدخل تشرب وتنهض، لكن ليس لكل الناس، أهل المروءات أهل الجاه الذين يتخذون قدوة فالأفضل أن لا يفعلوا. هل يلزمه؟ هل يجب عليه؟ لا لا يلزمه، لكن الأفضل. هذه ماذا؟ شبهة ضعيفة، شبهة ضعيفة، فالإنسان يبتعد عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو تراه كان سيد المتورعين، النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتورعين والشبهة ضعيفة كان يتركه عليه الصلاة والسلام، وقلنا لا يلزم. لذلك العلماء لما شرحوا الحديث الذي سأذكره لكم الآن في ورع الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لا يلزمه ذلك. شوف مثلا عندنا في الصحيحين عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي، أي أرجع إلى البيت، إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي. أهدر الحق، دخلت بيتك، النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته صاب تمرة في بيته، تمرة الغالب على الظالمين جاءت من أهل بيته ولا لا؟ قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، يجي راح يأكلها عليه الصلاة والسلام، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها فألقيها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كما يقول الحافظ ابن حجر وابن المهلب وغيره ممن شرح هذا الحديث، يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وغالبا أن تكون هذه التمرة ليست من الصدقات، شو جاب التمرة صدقة؟ حتى بعض العلماء تأول الحديث قال ربما علقت به، كان في بيت المسلمين وعلقت بثوبه فظن أنه أخذ إلى بيته، تأويل عجيب. لا، هذه تمرة، النبي صلى الله عليه وسلم تورع لا يعلم من أين جاءت، أهدية أو صدقة أو غير ذلك، كان رح يأكلها فخشي أن تكون صدقة فلم يأكلها. لو أحدنا يجد شيئا في بيته عادي، هل يلزم المسلم أن يفعل مثل هذا الفعل؟ لا، لا يلزمه، ولكن الأفضل أن يتورع. لذلك قال العلماء ورع المتقين لا يحرم شيئا، ورع المتقين ورع الصالحين لا يثبت حكما شرعيا، كما تسمعون عن أخبار الزاهدين والمتورعين من السلف ترون الشيء العجيب، يعني مو بس ما مو بس ما كانوا يأكلون الحرام، كانوا يتورعون عن ما هو لا يخطر ببالنا. فمثلا ما يحكى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه سرقت في زمانه شاة، سرقت في حيه في بلده في قريته شاة، فسأل عن عمر الشاة عادة، قالوا له تعيش 5 سنوات، فامتنع عن أكل اللحم 5 سنوات خشية أن يأكل من تلك الشاة المكروهة. ما يجيش إنسان الآن يدير حكم، ومن الأحكام إذا سرقت شاة في بلد يحرم أكل اللحم 5 سنوات، هنا الجزارون يبدأون بك يقتلونك في تلك الأمسية. صح، هذا ليس حكما شرعيا. لماذا؟ هنا الحرام الذي سيختلط بالمباح قليل جدا، فهم نادر جدا، اتفقنا؟ يعني الحرام الذي سيختلط بالمباح قليل جدا. فعل أبي حنيفة ورع، ورع لا يثبت أو لا تثبت به الأحكام الشرعية، هذه شبه ضعيفة. وهناك شبهات شيطانية يا أخوة، هناك شبهات شيطانية. أعطيك مثال، مثلا أنت أدرج هذا، إنسان دعاك إلى طعام، هو يعمل في الحرام، هل ما تقول ليش وارع؟ هنا ماله حرام تأكل، لكن هناك فلان يعمل في الحرام ويعمل في الحلال، عنده محل يبيع فيه مثلا الأدوات المباحة ويبيع فيه أيضا دخان أو التبغ، ودعاك إلى أكل طعام تأكل، الفتوى وش تقول؟ فتوى تقول تأكل. لماذا؟ اختلط ماله الحرام والحلال. إذن الشبهة راهي ضعيفة جدا، ماشي. لكن إنسان امتنع قال لا، بحسب الحال، بحسب حال الشخص، يريد أن يزجره، يريد، لا تدري، فهم لا ندري أسبابه، بحسب الشخص ذاته، إن كان من أهل الجاه الناس ستتأسى به أو سيطعن، فهمنا، سيطعن في عرضه فهنا من امتنع فله ذلك، ومن أجاز ومن توسع معه فلا بأس. لكن قلنا دائما يختلف باختلاف صلاح العبد، باختلاف المصالح والمفاسد. قد يكون إنسان من المصلحة أنه يستجيب، هكذا يظن، أستجيب وأدعوه وأتقرب منه حتى أصلحه، يرى أن هجره لن يجدي شيئا، فهم. لذلك قلنا هذه الشبهات الضعيفة ضابطها أن يكون نسبة الحلال كثيرة، نسبة واحتمال الحرام قليل جدا، فهنا لا عبرة بذلك الجواز إلا لمن علم من نفسه غرضا شرعيا فله أن يمتنع من تلك الشبهة. الشبهات الشيطانية، حتى الشيطان أحيانا إذا عجز عنك ولم يستطع أن يمرغك في أوحال المعاصي، لم يستطع أن يأخذك إلى أوحال الكبائر، هنا يأتيك من باب الدين، يأتيك ليدخل في قلبك الورع والخوف الذي لم يشرعه الله، الحياء الذي لم يشرعه الله، كل شيء ترونه مستحبا إلا وفيه نوع مذموم. وهذا ما يفتح باب البدع في الدين، ما يفتح باب المعاصي في الدين. هناك شبهات شيطانية، وهذا ما يسميه العلماء بالورع الشيطاني. هناك ورع شرعي رباني، وهناك ورع بدعي شيطاني. ورع شرعي رباني الله عز وجل يحبه، وهناك ورع بدعي شيطاني لا علاقة له بالدين. وضابط هذه الشبهات الشيطانية هي ما تفضي إلى ترك المستحب بلا مقصد شرعي، ترك الواجب، إنسان يترك الواجب أو يترك المستحب بلا مقصد شرعي، يعني ترك المستحب بلا قصد شرعي، يعني يعتبر مثلا أنا قد أترك المستحب لغرض، لأعلمك أنه مستحب، لأذكرك أنه مستحب، أو مثلا لأكسب شخصا معينا، أعرف أن إنسان له نظرة غير جيدة على من، على أصحاب اللحى مثلا ولا القميص وغير ذلك، أصلي أمامه، لو جلست استراحة سيطعن بخنجر، خلاص هذا منهم. فربما إنسان يترك في بيئة معينة بعض السنن، لماذا؟ لقصد شرعي، لكي يكسبهم ويجلبهم ويعلمهم. لكن لا، إنسان ترك سنة أو ترك واجب أو ترك سنة لغير قصد شرعي ورعا، لئلا يظن به الرياء، لئلا يدخله العجب، لئلا يدخله الغرور. فش يقولوا له؟ هذا الذي أدخل لك الورع في قلبك هو الشيطان. هذا ضابط أول، ترك واجب أو مستحب لغير مقصد شرعي، هذه مسألة لغير مقصد شرعي تتعلق بالمستحب، هذا ورع شيطاني. ضابط آخر للورع الشيطاني أن يكون هذا الورع في ترك الشبهة فيما جاء النص في دفعه، جاء النص ليحارب هذه الشبهة. فاعلم أن من أتاك بالورع اتقاء هذه الشبهة هو الشيطان. النص أحيانا يأتيك لدفع شبهة، مثال: ما حكم من شك في وضوئه؟ يبني على اليقين، هو متأكد أنه توضأ، شك في انتقاض الوضوء، متأكد أمر ذكر هو يقعد شفاب اللي توضأ صح وشاك في انتقاض الوضوء، يعمل باليقين أنه لا زال على طهارة. العكس الآن، لا متأكد أنه مثلا خرج من بيت الخلاء، متأكد أنه قضى حاجته، لكن هو شاك في الوضوء، على ماذا يفعل؟ يبني على اليقين، يبني على اليقين بأنه منتقض الوضوء. يأتيك الشيطان فيدخل لك الورع أين؟ يقول لك ابني على الشك، إنسان متأكد أنه متوضئ لكن شك في انتقاض الوضوء، يروح وش يبني على الشك، فيذهب ويعيد الوضوء. هنا يبدأ الشيطان يدخل ويدخل الوسواس على الناس، يدخل الوسواس على الناس. فهذا الورع جاء النص لمحاربته، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم سئل وش قال؟ لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، بمعنى حتى يتأكد، حتى يتأكد من أنه انتقض وضوءه. هذا الشيطان الآن جاء لي ليورعك من شيء جاء النص لمحاربته، فهم؟ الشرع جاء لمحاربة هذا الشك، أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم الحل، الشيطان لا يعطيك العكس. هذا ورع ولا مش ورع؟ قد يفرح الإنسان يقول الله يبارك شو الورع، عنده نص وما عملش به، لا هذا ورع شيطاني، خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله في الصلاة، في سجود السهو، في سجود السهو عندنا حل، شكيت في عدد الركعات، صليت ثلاثة ولا أربعة؟ إذا تأكد أنت أنك صليت ثلاثة لكن شاك في الرابعة، ابني على اليقين ولا تعد الصلاة، فهم؟ لا تعد الصلاة، اتفقنا مشي لأجل ذلك الشك تروح تعيد الصلاة كلها، لا أنت متأكد أنك صليت ثلاث ركعات وشاك في الرابعة، ابني على اليقين، اجعل نفسك صليت ثلاثة وزيد، ربما كانت رابعة فقد أصبت، وربما كانت الخامسة أرغمتها الشيطان سكارة، مفهوم هذا ولا لا؟ الآن يأتيك الشيطان يقول لك لا، شكك هذا دليل على عدم خشوعك وعدم استحضارك للصلاة، وأنك تستهتر بأعظم عبادة التي اختلف العلماء في كفر تاركها، ويدير لك محاضرة في ترك الصلاة، يذكرك بكل هذه الأشياء، وش دير؟ ناو النوض وعيد الصلاة من جديد. هذا ورع لمشي ورع، لكنه ورع شيطاني لا يؤجر على إنسان، بل يأثم لأنه أتى بشيء لم يفعله، بل جاء الشرع لدفعه ومحاربته. وعامة الوسواس من هذا، عامة من دخلهم الشيطان من هذا الباب، يعني حتى للأسف ما صاروا يستمتعون بصلواتهم ولا ما صاروا يطمئنون في عبادتهم، إنما شرعت العبادة لأجل هذا، لأجل الطمأنينة، إنما ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صار الإنسان في وحشة، صار بعض الناس للأسف يعني يكاد يصاب بالجنون، لماذا؟ لأنه أطاع الشيطان فيها. والشرع جاء حتى في مسائل النجاسة، كنا تكلمنا لكم مسألة النجاسة، تكون ماشي في مكان أصبت بماء، قال لك العلماء لا تسأل، وهذا في أثر عن عمر الخطاب، وابن تيمية رحمه الله تعالى قد عقد فصلا يبين هذا الأمر في الجزء 21 من مجموع الفتاوى باب الطهارة. فأثر عمر الخطاب أن رجلا أصابه ميزاب، تعرف شو معنى الميزاب؟ الميزاب هو دائما ذلك الأنبوب الذي يأتي على الأسقف خارج من البيت، لما يصب الماء يمشي الماء في ذلك الميزاب، هذا دائما في طرف الأسقف كاين أنبوب، يعني نصف أنبوب يمشي فيه الماء ثم يسيل ماشي. فسال الميزاب على هذا الحديث، رواه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى وهو صحيح، سأل رجلا آخر قال يا صاحب الميزاب ما ما حواه ميزابك، يعني وش كان في الميزاب تاعك، ماء ولا نجاسة؟ فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى نهاه وقال ما تعبدنا بهذا، يعني ما أمرنا الله عز وجل أن نسأل. لماذا؟ لأن الإنسان ليس بمكلف بأن يعلم إذا شم الرائحة، إذا شم الرائحة ما يجيش يعني يقول لا أبني على الأصل، يا أخي رائحة، هذه رائحة، اذهب فاغسله، هذه نجاسة، مفهوم؟ أو أخبارك صاحب ميزاب واحد سكايري غير صب عليك الماء طلع عليك قالك هذه نجاسة فسد لك على النهار، إذا فتذهب فتغسل ثوب، لكن أنت لا تسأل. وقد أكثر العلماء في ذم هذا، حتى أن الإمام بن قدام المقدسي رحمه الله ألف كتاب اسمه ذم الموسوسين، ذم الموسوسين يعني موسوس لهم بمثل هذه الأمور. وراء الشيطان يأتي الإنسان، الشيطان من جرائه من خلاله يريد أن يفقدك لذة العبادة حتى تترك العبادة رأسا. المهم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في التحفة العراقية دائما وهو يتكلم عن هذا النوع من الشبهات التي تفضي بك إلى ترك المستحب، إلى ترك الراجح، إلى ترك الراجح، يقول فأما ما ينفع في الدار الآخرة، ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين. شيء مستحب ينفع في الآخرة فالزهد فيه تركه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا اعتداء في الدين. كما أن الاشتغال، هنا انتقل إلى الزهد، كما أن الاشتغال بفضول المباحات، فضول المباحات أي الزائد على المباح، كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن واجب أو بفعل محرم كان عاصيا. هذه المباحات إن اشتغل عنها بواجب فقد عصى، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين، فهم؟ لأن الله عز وجل قسم العباد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات، في الخيرات، فهم؟ فهذا الذي توسع في المباح صحيح أنه لم يخرج عن زمرة المتقين لكنه مقتصد وليس من المقربين. المهم هذه أنواع الشبهات يبين ليس كل شبهة تبتعد عنها، تبتعد عن الشبهة التي قويت التي فيها نص عارضها نص آخر، فيها شك كبير، فيها نص أصل أو اختلاط حرام بحلال متساو أو غلب الحرام، هنا تبتعد. أما إذا كانت نسبة الحرام قليلة جدا والحلال كثير فهنا المسلم لا يلزمه ولكن له أن يترك إن فعل ذلك. بل إن العلماء رحمه الله تعالى يعني لو الإنسان يقرأ علو همة الناس الأولين في الورع ترى العجائب، يعني ترى أشياء لا تصدقها. ونحن نكتفي من الناس دائما أن نذكرهم بأنهم يبتعدون عن الحرام الواضح، هذا الحرام واضح. الشبهات كما ذكرنا إن قوية الشبهة فابتعد، أما النوع الثاني فإن ابتعدت فذلك تزداد عليه أجرا إن شاء الله تعالى. لماذا الإنسان أحيانا يحاول يمسك المستحب أو الأولى أو عالي المقامات فلا يستطيع فيصير يرقع حتى يخرج الناس من الدركات؟ لا، إنسان يكتفي بما أحله الله ويبتعد عما حرمه الله، ما قويت فيه الشبهة فليبتعد، وليبتعد كما ذكرنا. الآن قال أول حديث، وهذا الحديث الذي سنشرحه الليلة من أعظم الأحاديث، حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث من أصول الإسلام، من أصول الإسلام أو من الأحاديث التي يبنى عليها الإسلام، أحاديث التي يبنى عليها الإسلام. قلنا منهم من يذكر أنها أربعة، منهم من يذكر أنها خمسة، فأولها إنما الأعمال بالنيات، والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والثالث هذا إن الحلال بين والحرام بين. هذا الحديث هو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، لأن النعمان بن بشير أبوه بشير ابن سعد من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، الذي كان له موقف عظيم في سقيفة بني ساعدة كما هو معروف. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وسنرى روايات عدة له. أعيد لفظ الحديث عن النعمان بن بشير قال رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، معناه أن الحلال المحض، الحلال الذي لا شبهة فيه، بين واضح لا اشتباه فيه، مثل أكل الطيبات، أكل الطيبات شيء لا يضر، كالزروع، كالثمار، كبهيمة الأنعام، كشرب الأشربة الطيبة، كلباس ما يحتاج إليه، فهم؟ كالنكاح، كالتسري وغير ذلك، إذا كان اكتسابه بعقد صحيح، بعقد صحيح، كالبيع والهبة والميراث والغنيمة، احنا غير نذكر مسائل الغنيمة، هذا لا شبهة فيه. الحلال بين، الحلال بين واضح، وهو الذي لا شبهة فيه. مثل هذه الأمور أشياء لا ليس فيها نص وليس عليها إجماع في تحريمها وليس فيها ضرر، وليس فيها ضرر، فهذا حلال بين. إذن ما جاء النص بحله، من عقد الإجماع على حله وما ليس فيه ضرر، أي ليس فيه نص ولا إجماع لكن ما ذاك ليس فيه ضرر، فهذا لا شبهة فيه، الحلال بين. وإن الحرام والحرام بين، أي الحرام المحض بين، وهو الذي فيه نص أو انعقد عليه إجماع أو تبين الضرر فيه، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال ولباس الذهب أيضا للرجال، مثل الاكتساب المحرم كالميسر والربا، أشياء المعلومة من الدين بالضرورة، وثمن ما لا يحل بيعه، شيء أشياء حرمها الله، الثمن تاعها محرم أيضا، وهذا شيء أيضا دل عليه النص والإجماع، وأخذ الأموال المغصوبة بالسرقة والغصب والنهب والخيانة والاحتيال، هذه كلها حتى الذي يأخذها يعلم أنه محرم، إذا سمعته يستدل لنفسه، هو يستدل ليسكتك، لكن لا يستدل ليعلم أنه محرم، هو يستدل أنه يعلم ليستدل على أنه حلال، هو يستدل ليسكتك فقط، وإلا هو على يقين أنه يأكل في الحرام. لكن الحلال بين والحرام بين، ما جاء فيه النص، ما انعقد الإجماع، ما ليس فيه ضرر بين، بين الحل، ومن عقد النص، ما جاء النص على تحريمه وانعقد الإجماع على تحريمه وتبين الضرر فيه حتى لا يشك فيه اثنان، هذا بين الحرمة. ولكن هناك أمورا مشتبهات، قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات، متشابهات ومشبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. ذكرك هذا بقوله عليه عز وجل في مسائل الدين، فحيث قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، إيه؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأما الذين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة ابن عباس رضي الله عنه، الراسخون من العلم هم الذين يعلمون، إذن غير الراسخين شكون؟ كثير من الناس لا يسلمون من اتباع الشبهات. إذن بين الأمور اللي هي حلال وبين الأمور اللي هي حرام أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أو هي من الحرام؟ من المتشابه على الناس مثلا ما اختلف في تحريمه، ما اختلف في تحريمه أو حله، من الأعيان مثلا ذوات الأشياء كالخيل والبغال والحمير والضب كالحنفية الذين حرمون الضب وشرب ما اختلف في تحريمه كالأنبذ النبيذ كاش طبعا النبيذ اختلف في تحريمه وحله في قليله أما الكثير اتفقوا على تحريمه لكن القليل الذي لا ليس بكثير كاختلاف في لبس بعض الأمور جلود السباع جلود السباع جلد نمر جلد أسد هل يجوز لبسه والركوب عليه هذه المسائل التي تسمعون دائما نثير خلاف فيها نثير خلاف فيها من الأمور التي تشتبه على الناس يقول لك فيه عالم قال بالإباحة فيه نص يفيد أنه مباح من المكاسب مثلا كتفاصيل بيع العينة بيع التورق هذه كاين مسائل اختلف العلماء فيها بيع التقسيط بيع التقسيط بأجل بيع التقسيط بزيادة في الثمن أما بيع التقسيط بلا زيادة لأن بعض الناس سمعوا بالاختلاف أن هناك اختلاف أن هناك خلافا بين أهل العلم في بيع التقسيط شو لا يدير ما يبيعش أصلا تقسيط يقول دوك تحط ولا ما كانش لا ويجوز تبيع له الشيء إلى أجل قال من على ست شهر شهر يومين عام الذي اختلف فيه ذكر الثمن الثاني يعني من على شهر الآن تديه بخمسين على شهر تديه بستين هذا الذي اختلفوا فيه تبعنا وعده كثير من أهل العلم أنه من الربا وهذا لا شك أنه عين الربا مهم اختلفوا أنت باش تقنع إنسان بمثل هذه الأشياء ليس من السهل بدها علم ولا لا فهناك بعض الناس يشتبه عليه مثل هذه الأشياء وبمعنى هذا المعنى هذه الأمثلة فسر الإمام أحمد المتشابهات وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم الحكم المتشابهات هي ما اختلف في تحريمه وحله ولا شك أن هذا أمر أضحى واضحا وضوح الشمس في رائعة النهار أن الناس للأسف صاروا لا يعلمون كثيرا من المتشابهات أغلب المسلمين اليوم لا يعلمون هذا مسألة الآن اسأل إنسان تقول له حتى الذي يعرف الحق ويعرف أن هذا حق عنده سمع درس من إنسان بدليل جيب له قول لعالم تدخل عليه الشك يصير عنده من المتشابه هذا الأمر فأكثر الناس لا يعلمون ما اختلف العلماء فيه وأسباب اختلاف العلماء كثيرة جدا أوصلها ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى عشرة أسباب في رفع الملام عن الأئمة الأعلام ولأنه لا يجوز لنا اتباعهم فيما اختلفوا فيه أنت عرفت الحق خذ بما تعتقد بما وصل إليك من العلم لا يجوز لك أخذ الرخص ومن تتبع الرخص رخص العلماء وأخطاءهم اجتمع فيه دين الشيطان اجتمع فيه الشر كله تبعنا فمن أسباب اختلاف أهل العلم أنه لا يصلك نص أنت وصلك النص وهو لم يصله النص ولو وصل لعمل به فهو أفتى بمقتضى النص والآخر أفتى لأنه ليس لديه نص وغالب اختلاف العلماء من جراء هذا لم يصله النص أصلا ولو بلغه لقال به حتى في عهد الصحابة رضي الله تعالى صحابي يفتي بالجواز وصحابي آخر يفتي بالتحريم لماذا؟ لم يبلغه نص الرسول عليه الصلاة والسلام فلما بلغه عمل به ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى طبعا هذه الكلمة كل العلماء قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب تمام إذا صح الحديث فهو مذهبي أحيانا يصله الحديث لكنه من طريق ضعيف يصله الحديث لكنه يضعفه وصله من طريق رجال سيئي الحفظ وخفي عليه طريق آخر يصحح بهذا الحديث صح وصله الحديث لكنه من طريق ضعيف فخالف أحيانا لا وصله الحديث بسند صحيح ولكن له معارض عارض به هذا الحديث الآخر ليس له معارض فينشأ هذا الاختلاف وهذا شاء الله عز وجل أن يبتلي به هذه الأمة لينظر سبحانه وتعالى كيف تتعامل هذه الأمة مع نصوص الوحي أتقدم رأي الرجال على قول العزيز المتعال فهذا لابد أننا نرى امتحان لهذه الأمة هل تخفق فيه أو تنجح فالذي ينجح هو من يترك قولا أي قائل أي كائن كان يقول بهذا القول إذا خالف الحديث أتركه إذا خالف النص الصحيح الصريح الذي تبين لي معناه فهذا هو الذي نجح في هذا الابتلاء. أما الذي يصل الحديث ويبقى متمسكا بقول شيخه أو عالمه أو من يثق في هذا في الحقيقة فقد خاب وخسر. فهنا كثير متشابهات يقع فيها الناس من أجل من جراء هذا. أحيانا نرى اختلاف الناس مو بس من أجل النص ذاته وأحيانا من أجل فقهه. أنت تفسره بشكل يخالف تفسير الآخر. شو سبحان الله وصله الحديث وصله الحديث بإسناد صحيح بإسناد صحيح لا معارض لا معارض. فلماذا اختلفت؟ قال أنا فهمته على هذا النحو والآخر فهمه على هذا النحو وغير ذلك. هذا يقول منسوخ هذا يقول موش منسوخ. إذن هذه أمور التي تشتبه على كثير من الناس. فقال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس. ماذا أقول هذا؟ لأنه قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام يصرح في هذا الحديث بأن هناك أمورا متشابهات مع أننا نعلم أن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها مبنية على الوضوح سبحانه. في أوضح من ديننا ما في. ديننا الحمد لله عجيب حتى هذا صار متشابه. هذه المسألة صارت متشابهة على الناس. يقرأ القرآن وشقاء ولو كان من عند غير الله لا يوجد فيه اختلافا كثيرا. ماذا يقول لك؟ هاو الخلاف. نشوف ما من مسألة إلا ويذكر فيها 35,000 قول ثلاث أقوال صح. هذه صارت مسألة نفسها من المتشابه. فنعلم جيدا الجواب يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. ما قالش لا يعلمهن الناس. ما قالش لا يعلمها الناس. كان قال لا يعلمها الناس. إذن في الدين كاين غموض وخفاء ومتشابه. لكن قال لا يعلمهن كثير من الناس. سنرى من هؤلاء الكثير ومواقف هؤلاء الذين يصفون بأنهم الكثير. ما هي مواقفهم؟ صح لا يعلمهن كثير من الناس. شو هي مواقفك؟ نبدأ بمعالجة هذه القضية بقول الحافظ بن رجب أيضا. فهو يقول أما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي أهي حلال أو حرام. إذن بالنسبة للراسخين في العلم يكاش ما في شيء متشابه فهم صح. ثم قال وحاصل الأمر. شوف منيح كلام أهل العلم بس تشوف بلقاء وشهدرة مصباح ما يساويش ذرة أمام كلام الحافظ ابن رجب. شو يقول؟ وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب صلى الله عليه وسلم وبين فيه للأمة ما يحتاج أو ما يحتاج إليه من حلال وحرام كما قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لكل شيء إما بطريق النص الصريح أو بطريق التلميح. وقال عز وجل طبعا قال مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ونزلنا إليك عليك الكتابة بيانا لكل شيء قال كل شيء أمر به ونهوا عنه بين في الكتاب. وقال تعالى في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال عز وجل في سورة التوبة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله عز وجل كأنه بين لنا ما نتقي بين لنا الشيء الحرام لنجتنبه بين لنا الشيء المباح لنفعله بين الشيء الواجب الذي نمتثله. ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء يتعلق بالقرآن. قال أقيموا الصلاة بين لنا الصلاة آتوا الزكاة بين لنا شروط الزكاة الحج بين لنا مناسك الحج الصيام بين لنا تفاصيله من وجوه عدة. قالوا أحل الله البيع لم يترك شاردة ولا وردة في البيوع إلا وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين لنا مصداقا لقول عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صح. وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له ولأمته الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين تام. قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. إلا وذكر لنا منه علما. حلال ولا مش حلال؟ حرام ولا مش حرام؟ فهم شي ما تعلم بجسمه، لا، ذكر لنا منه علما أهو حلال أو حرام، إما بالنص أو بالسكوت عنه بالأصل. ماشي. وفي الجملة أحن نوصل الجواب: فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، إلا أن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، كان أشياء بين وكان أشياء بين أكثر من الأخرى. ثم ذكر أسباب اختلاف العلماء التي ذكرتها. ولماذا إذن فيه متشابه؟ لماذا إذن فيه متشابه؟ قال: ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق الحق، يعني يصيب الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها. إنسان ما يحضرش دروس العلم، ما يحضرش مجالس العلم، ما يسمع شريط، ما يحضر درس، ما يقرأ كتاب، ويجي لك يقول عبا كان متشابه في الدين. بالله عليكم، وش هل صح كان متشابه بالنسبة إليه؟ نعم. لأنه علاش لا يعلم، لا يجلس العلم، إنما باش يأخذ بالتعلم، السؤال، يبحث، يجي يرى المتشابه. عبا كان في تعارض في الشرع، الذي يدرس الشرع لا يجد هذا التعارض أبدا. إذن لا يعلمهن كثير من الناس، شو الذين لا يبحثون، لا يدرسون ولا يسألون ولا يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون. أما الذي يدرس ويبحث ويسأل فهذا في الحقيقة ليس عنده متشابه، هو عنده ليس متشابه، يعمل بما يعتقد، يعرف أنه حلال وإن مسألة فيها خلاف، لكن هو اعتقد أنها حلال. ما يجيش واحد يقول له هذه متشابه بالنسبة إليك، لا، ما يجيش متشابه بالنسبة إليك، أنا أعتقد أنها حلال بدليل. مفهوم؟ إذن هي متشابهة عند من؟ عند كثير من الناس الذين لا يبتغون العلم ولا يطلبونه. صح. فما موقف الناس إزاء هذه المشتبهات الذين لا يعلمون؟ أعيد، تقسيم رغم في الظاهر ثنائي، لكن احنا نذكر قسم ثالث تبعا لابن رجب. ما موقف الناس؟ يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: شوف، الحلال واضح يا ناس، والحرام واضح، كان أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، أي لا يعلم الحق فيها كثير من الناس. مواقف: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قسم اشحال شوف: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن اتبع الشبهات وقع في الحرام. القسمة اشحال؟ ثنائية ولا لا؟ أنا أقول لك القسمة راهي ثلاثية، ما تنساش وش سبق. لا يعلمون كثير من الناس، شو معناها؟ كاين من يعلمها. إذا نقول أصناف الناس أمام الشبهات ثلاث أصناف، ما راها بعد الأذان. تفضل.
يا الله، استغفرك واتوب.
أصناف الناس أمام الشبهات، الحديث يقسمها أو يذكر أصنافا ثلاثة. القسم الأول هو من علم حكم الله فيها، لاحظ، مشتبهات لاختلاف النصين في الظاهر مختلفان، لاختلاف أهل العلم، اختلاف أهل العلم يحدث هذا ولا لا؟ ماشي. قسم عالم الحق فيها، مش معناتها لا يعلمون كثير من الناس، مش ما يعلمش المتشابهات. متشابهات مش غير الناس تعلمها وتتصيدها. متشابه الناس تعلمه وتصطاده، هي تجيب لك شبهات. اذا شو المقصود لا يعلمهن كثير من الناس؟ لا يعلم حكمها الصحيح كثير من الناس. إذن القسم الأول شو؟ من علم حكم الله تعالى فيها وعلم الصواب فيها وإن في نفسها، المهم بحث فوصل إلى نتيجة، وهذا أفضل الأقسام الثلاثة كما يقول ابن رجب، أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه عالم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك. إذن فالأمر بالنسبة إليك ليس من المتشابه، فهم بحد علمي بحثت كذا، بذلت جهدي، سألت من أثق فيه كذا، بدأ يتكلم جاب أدلة، الأمر صار بالنسبة إلي ليس متشابها. القسم الثاني لاحظ، لم يعلم مسكين، لم يعلم، إما أنه لا يعلم أصلا لعجزه، أو بذل الجهد فلم يصل إلى نتيجة، فهم. إذن القسم الثاني لم يعلم، وهذا ماذا فعل؟ اتقى الشبهات. شوف سبحان الله، صح لم يعلم صح، وهذا حال المعادن الطيبة الصالحة، كأي الناس هكذا تجده ليس له باع من العلم لكنه يحترز، يقولك يا أخي ما دام الأمر قيل فيه كذا أنا أحترز، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وما كنت لأترك شيئا استبراء لديني وعرضي ثم يخيبني الله عز وجل. يا عقيدة، كأي الناس هكذا ليس لهم باع في العلم لكن عندهم صلاح، عندهم قلب ينبض بالإيمان واسع. فهذا قسم ماذا فعل؟ تقى الشبهات أصلا، قال لا أفعل، عرض عليه عمل، عرضت عليه تجارة، شاف فيها رائحة هكذا، وأفتوه قالوا الأولى، هذه المسألة الأولى ترك ذلك، الأولى مش حرام، سأل الأولى أنا عندي خلاص لا أفعله، فاتقى الشبهات. ماذا استفاد هذا؟ ماذا استفاد الأول؟ خلاص أفضل المنازل لأنه عالم ويعبد الله على علم. هذا الثاني ماذا استفاد؟ استفاد فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى هي أنه استبرأ لدينه وعرضه، ومعنى استبرأ أي طلب البراءة، ووجد البراءة لدينه من الإثم وعرضه من الذم. دينه ليس بآثم، هي ترك شيء اشتبه عليه ترك، وعرضه العكس رانا نمدح فيه الآن، لا يسلم من القدح. والعرض ما هو العرض؟ عرض الإنسان قد يطلق على الأهل، قد يطلق على ما سلف من أهله، قد يطلق على أولاده، قد يطلق على ذاته. لذلك فسر العلماء العرض هو موضع المدح والذم من الرجل، موضع المدح والذم من الرجل، فإذا ذكر بالجميل صار مدحا، وإذا ذكر بالقبيح صار ذما. إذن سبحان الله، كم من إنسان يفعل شيء مباح لكن عارضته شبهة فيذم، تفتح عليه أبواب الجحيم ولا يستطيع إغلاقها بعد ذلك. فالمهم يقول أهل العلم منهم ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه، من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للطعن، إن ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للطعن، كما قال بعض السلف من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به. فهم شبهة، إنسان مثلا يسير مع زوجتهم سير الأخدان، سير الأخدان، يعني ما أظن أن إنسان يسير مع زوجته بهذه الطريقة، كل خطوة كأنه ما لا أدري أين يمشي، وإمساك من اليد، الناس ماذا تظن؟ عرفنا وعادتنا وديننا لا يأمرنا بأن نسير هكذا، فالناس تظن به سوء، فإذا اتهم صار يبكي. مثلا شاب تقي من أهل المسجد كذا، لكن يسير مع المردان، والمردان هو الصبي الجميل، ثم يتهم، من يلوم؟ من يلام؟ قال لك لا يلوم من أساء الظن به، لا يلوم من أساء، أنت وقعت نفسك حتى إذا طعن في عرضه صار يبكي وصار ينوح كما تنوح العجائز. من الملوم؟ من أنت الذي تلام، ليس الذي أساء الظن، لأن أكثر الناس هكذا، أكثر الناس يسيئون الظن. أنت الآن في مجتمع، هذا هو المجتمع، فإياك ابتعد عن كل الشبهات، لا تبقى إنسان شوف جالس مرة والله كنا ننتظر إنسانا ننتظره أمام بنايته بناية، لكن أمام البناية كان حلاقة، وهذه الحلاقة تشوفها أنا وش يقول لك؟ هذا اللي يحسن بك الظن، اللي يقول ما وش يشوف النساء، يقول جاب مرته هنا، وهذا جاب مرته هنا، قاعد نجيبون سنة هنا، تتعرف خير منه، عندي الدليل. تفتح على نفسك باب شر، تفتح على نفسك باب شر. إذا سبحان الله تنتظر إنسان أنا مباه ولا مش مباه؟ لا تقي الشبهة يا أخي، الشبهة تقيها، فهمنا؟ لابد عليك أن تفعل هذا. الباب واسع، الباب واسع في مسائل علمية، في مسائل كثيرة، سنتقي ما يشتبه طبعا شبهة اشتبه عليك الأمر، منيح مو منيح ابتعد. سنأتي على إذا لم يلتبس عليك الأمر، تعرف أنه حلال، تعرف أنه مباح، تعرف أنه واجب، قدرت المصلحة فرأيت أن أفعل، هذا سيأتي تفصيله بعدين إن شاء الله. لكن احنا نحكي الآن على شبهة، شبهة بالنسبة إليه.